في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تركنا الله تعالى به على محجة بيضاء وحنيفية سمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب صراطه إلا ضال فاللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خير أهل ملته واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد فلا زال الحديث في هذه الأرجوزة في هذا الفصل عن التوحيد العلمي وبعد الحديث عن صفة الغنى وصفة الرزق أنه سبحانه وتعالى غني عن خلقه بذاته وأنه يرزق من يشاء وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه بدأ الحديث عن صفة عظيمة ألا وهي صفة الكلام. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر ولو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. فكلام الله تبارك وتعالى صفة عظيمة من صفاته عز وجل دل على هذه الصفة القرآن والسنة. أما من القرآن فآيات تكريم الله تعالى موسى نبيه كما في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وكما في قول الله تبارك وتعالى أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهنا الله برفع الهاء على الفاعلية فالله هو المتكلم لا كما حلا لبعض الزائغين عن الهدى أن ينصب الهاء حتى يقول إن الله هو المكلم لا هو المتكلم. الله تعالى هو المتكلم بهذا الضبط فلم تر قراءة صحيحة أنها بالنصب على المفعولية وإنما هي على الرفع أو بالرفع على الفاعلية. وأيضا قوله تعالى من سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فصرحت الآية ها هنا لأنه سبحانه وتعالى كلم عبده موسى وبعدها بآية يقول سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى عليه السلام اصطفاه الله تعالى بكلامه كلمه الله عز وجل. والله تعالى يوحي إلى عباده المرسلين بأحد ثلاث طرق إما بالكلام من وراء حجاب أو بإرسال رسول أو أن يكون ذلك وحيا إلقاء في روع النبي كلام الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمن أعلى درجات الوحي من غير واسطة الرسول هو أن الله يكلم نبيه كما كان من شأن موسى عليه السلام. ولهذا الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما لأن هذا شرف وهذا أعلى درجات الوحي. وقال تعالى أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أنه تعالى كان متكلما بما ألقاه إلى رسله، ومن ذلك آيات النداء. قال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه، نادى الله تعالى موسى، والنداء هو الكلام من على بعده. وقوله تعالى أيضا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر. وقال تعالى أيضا وإذ نادى ربك موسى في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمون. فآيات النداء كلها تدل على أن الله تعالى يتكلم على الحقيقة، يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم في حديث احتجاج آدم وموسى حين لقي آدم موسى حاجه موسى فقال أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. والحديث تمامه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب القدر في حكم الاحتجاج بالقدر على المعايير. وكذلك في حديث الشفاعة حين يأتي الناس إلى إبراهيم عليه السلام فيقول إبراهيم عليه السلام ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. ولذلك شهر عن موسى بأنه كليم الرحمن سبحانه وتعالى، كليم الله عز وجل. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، عفوا الحديث في البخاري وليس في الصحيحين، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء، لأن الله تعالى يتكلم بالأمر في السماء بما يشاء سبحانه وتعالى. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن هذا الصوت كالسلسلة على صفوان، السلسلة التي تكون على الحجر الأملس صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي يتقول الملائكة أو يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى الذي كان من قبل سيكون أيضا من بعد ذلك، وهذا في كل أمر يأمر الله عز وجل به. فالله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى بما شاء. ويتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى مع عباده يحاكمهم ويفصل بينهم، فهو الملك الحق عز وجل يوم الدين. جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منا من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة من غير واسطة ترجمان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوته هكذا في الحديث. فينادي بصوت. الحديث عند البخاري في كتاب التوحيد، وكذلك هو عند مسلم في كتاب الإيمان أصل الحديث. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج ذريتك أو من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث سيأتينا إن شاء الله تعالى، ربما كان من متسع، إذا كان فيه يوجد متسع من وقت عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. الشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم بصوت، هكذا ثبت. وكذلك أيضا في البخاري تعليقا عن جابر: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. مرة أخرى، حديث جابر: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت، يناديهم الله بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. إلى آخر ذلك من الأحاديث التي فيها أنه سبحانه وتعالى تكلم مع من شاء من عباده، فتكلم مع الكافر كما في حديث أنس بن مالك الذي مضى: أخذت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وكما في حديث المناجاة بالنسبة للمؤمن، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمن فيضع عليه كنفه، فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: أي رب، أي نعم ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى من نفسه أنه قد هلك، يقول الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يكلم عبده المؤمن. والجمع بين تكليمه سبحانه وتعالى الكافرين أحيانا كما في الأحاديث، وأنه تعالى لا يكلمهم كما في القرآن تصريحا: لا يكلمهم الله يوم القيامة، وقوله تعالى: استأو فيها ولا تكلمون، أن الله تعالى لا يكلمهم كلام تطييب وكلام تأمين، وإنما الله تبارك وتعالى يكلمهم كلام تخويف. فالنفي ها هنا مخرج على كلام التخويف، لأن الكلام ثبت في موضع آخر. وهنا قاعدة: إذا ما تعارض نصان كهذا فلا بد من انفكاك الجهة، فلا بد من انفكاك الجهة، بمعنى أن لكل نص موردا ووجهة، فهذا النص له وجهته وهذا النص له وجهته، للجمع بين النصين. فكلام الله تعالى لا يتعارض. فالله سبحانه وتعالى لا يكلمهم تكليم تأمين وتطييب وإعذار، وإنما الله تبارك وتعالى يكلمه كلام تخويف، وكما قال: استووا فيها ولا تكلموا. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما سبحانه وتعالى، جل سلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلام الله سبحانه وتعالى لا يحصيه أحد من خلقه، لأن كلامه من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى كما مر معنا لا منتهى لها. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا كان هذا المعنى واردا في كل صفة من صفاته، فإنه يرد على الكلام خاصة بآية أو بآيات. يقول سبحانه وتعالى في سورة لقمان، يقول عز وجل في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فانا. كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لو أن ما في الأرض من أشجار صرنا أقلاما أصبحنا أقلاما، وأن البحار تمد هذه الأقلام بالمداد، ومن وراء البحار بحار، وليس ذكر السبعة للحصر، وإنما ذكر السبعة لكي يمده من بعده. وقرأ أبو عمرو بالنصب: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني البحر يمد، أو يعني البحار الأخرى تمد هذا البحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وكما في سورة الكهف أيضا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلماته سبحانه وتعالى لا تنفذ بأي حال من الأحوال، وهي صفاته عز وجل أو صفة من صفاته. وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى يوصف به عز وجل، لأنه عز وجل سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أنه متكلم، وإن كنا لا نقول إن من أسمائه المتكلم، من أسمائه المتكلم، نعم هو يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ولكننا لا نسميه المتكلم لأن الأسماء توقيفية، فلم يرد اسم المتكلم إطلاقا عليه سبحانه وتعالى. فهو لكن هذه الصفة هي صفة ذاتية، هي صفة ذاتية كما سيأتينا في قواعد الأسماء والصفات. صفات الله سبحانه وتعالى يعني بعضها صفات ذاتية وبعضها صفات فعلية هي تحت المشيئة. صفات الذاتية كالعلم، فإن الله تعالى لم يزل عالما سبحانه وتعالى، القدرة، الكلام، فهذه الصفات هي التي يتصف الله عز وجل بها على الدوام، وكان الله على كل شيء قدير. فكان ها هنا يدل على الدوام، لا يدل على المضي، وإنما يدل على المضي والحضور والمستقبل، يدل على الدوام. وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله عليما حكيما، فهذه صفات ذاتية. أما صفات الفعل كالرضا والغضب والمحبة والسخط وما إلى ذلك من صفات الفعل فهذه تحت مشيئته، فالله تعالى يحب من يشاء ويبغض من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهذه تسمى صفات فعلية. فصفات من الصفات الذاتية الكلام، أصله أنه تعالى لم يزل متكلم، تكلم الله تعالى بما في صحف موسى بما في صحف إبراهيم، وتكلم الله تعالى بالتوراة، وتكلم الله تعالى بالإنجيل، وتكلم الله تعالى بالقرآن عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء عز وجل. جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، فكلامه لا ينفد، وكلامه سبحانه وتعالى لا يفنى. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، لدغ بعقرب أو لدغته عقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد: أما لو قلت حين أمسيت، يعني في المساء، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. في بعض الروايات فر ولا قادر. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. والذي هو في الصحيح والسنن هكذا، يعني بعضهم قال، لكن الذي في الصحيح والسنن: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا يعني مما نذكره في المساء. فالمقصود من هذا الحديث أننا نستعيذ بالله تعالى بكلماته، فلو كانت كلماته غيره عز وجل من مخلوقاته لما جاز لنا أن نستعيذ بمخلوق من مخلوقات الله. فالتعوذ بكلمات الله تعالى دل ذلك على أن كلماته من صفاته، كما سنرى ذلك مثلا في العزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيجوز القسم بالله وبصفاته، أن تقول وكلام الله وقوة الله وعظمة الله وهكذا مما يضاف إلى الله تبارك وتعالى صفة. جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو جامع صار أقلام جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل الخالد الخاتم الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته والعمل بما فيه. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كتاب بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. كتابه سبحانه وتعالى وصفه بالمفصل، فكتاب الله عز وجل مفصل، فصل الله تعالى آياته. وسورة في القرآن تسمى بسورة فصلت، سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وكذلك في بداية سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله سبحانه وتعالى فصل آياته، والتفصيل ها هنا معناه البيان، أن الله عز وجل وضح آياته وبينها أحسن بيان عز وجل، وهذا ما أخذه الله على نفسه في إرشاد عباده بعد خلقه. قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى يبين للعباد الآيات تبيينا. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، ما الذي دل على أن القرآن هو كلام الله؟ ما جاء في القرآن نفسه من قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في أي سورة؟ في سورة التوبة، حتى يسمع كلام الله. والموضع الثاني في سورة الفتح، حيث يقول سبحانه وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فإضافة الكلام إلى الله تعالى هنا هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لا تمدعت المعتزلة حين قالوا هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فناقة الله وكعبة الله وبيت الله، وهذا لا يصح بأي حق، لأن إضافة الأعيان غير إضافة المعاني، إضافة الأعيان غير إضافة المعاني، فهذه أعيان الكعبة والناقة وما إلى ذلك، أما إضافة المعاني فإنها أوصاف، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، رحمة الله، عظمة الله، قوة الله، عزة الله، كلام الله. فدل هذا على أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وهذا ما كان متعارفا عليه عند الصحابة أن القرآن هو من الله كلامه. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي هو القرآن العظيم. وكان ابن مسعود كما نقل عنه ذلك أنه كما نقل عنه ذلك عبد الله في السنة والحديث رجاله ثقات أنه كان يأخذ المصحف ويقبل المصحف الذي هو القرآن ويقول كلام الله كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إن أحسن الكلام كلام الله إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأحسن الكلام كلام الله عز وجل، هذا يدل على أن القرآن صفته سبحانه وتعالى. والآثار في هذا الباب كثيرة، نكتفي بهذا القدر. المنزل، المنزل فهو من أوصافه هو مفصل وهو كلام الله سبحانه وتعالى وهو المنزل. وتنزيله ورد كثيرا في القرآن الكريم، من ذلك من يذكر؟ ايوه، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فالله تعالى صرح بتنزيل كتابه فهو منزل، وهذا يعني أنه جاء من جهة العلو من الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال ذلك ابن عباس في قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن إلى سماء العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات كثيرة، وهذا التنزيل غير تنزيل الحديد وغير تنزيل الملائكة. فتنزيل الحديد هو خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الحديد فجعله سبحانه وتعالى على رؤوس الجبال وجعله فيما على من الأرض، ثم كان ذلك متاعا للناس. وكذلك خلقه للأنعام، وأنزل من الأنعام أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فأنزل هنا بمعنى خلق. ولكن إنزال الكتاب غير إنزال الملائكة غير إنزال الحديد غير إنزال الأنعام. قال سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفتر. نزل القرآن الكريم الكتاب المحكم على الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقولون في القرآن في تعريفه القرآن الكريم هو كلام الله المنزل، هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بأقصر سورة منه، المتعبد بأقصر سورة منه، منه بدأ وإليه يعود، أي من الله بدأ القرآن الكريم، منه بدأ وإليه يعود. فهذا التعريف فيه أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقرآن الكريم نزل على فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام تثبيتا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من تفلت القرآن عند سماعه، فأخبره الله تعالى أن هذا الكلام سينقش في قلبه وأن قلبه سيعي هذا الكلام، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن نجمعه لك في فؤادك ثم بعد ذلك تقرأه كما نزل، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. فالقرآن الكريم نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام خير الورى، والورى أي الأنام، فهو خير الأنام عليه الصلاة والسلام، كما سنرى ذلك في صفاته. ليس بمخلوق أي القرآن، ولا بمفترى، ليس بمخلوق. وبدعة خلق القرآن هي بدعة شيطانية إبليسية، ما ظهرت إلا في عهد صغار التابعين، وأما في عهد الصحابة وفي عهد كبار التابعين فإن الناس كانوا على ما في كتاب الله تعالى، من أن القرآن هو كلام الله المنزل. وسنرى هذه البدعة وبدايتها بعد قليل. وليس بمخلوق ولا بمفترى، ليس هو المخلوق، لأن المخلوق له بداية وله نهاية، والمخلوق يجوز عليه النقص، أما صفة الله تعالى فإنها تامة لا يشوبها نقص. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق فمعنى ذلك أنه يكون فيه من الأحداث والنقائص ما يكون في المخلوقات، وهذا ما لا يكون بأي حال من الأحوال. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن أجل هذا شنع العلماء حين ظهرت هذه البدعة في عهد الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، شنعوا على من أتى بهذه البدعة وحكموا عليه بالكفر البواح الصراح، كما سنرى ذلك في نصوص الأئمة الفقهاء بدءا بالإمام مالك ومرورا بالشافعي والإمام أحمد وغيره من الأئمة العلامة. لماذا؟ لأن هذا الكلام له تبعاته الخطيرة. فليس بمخلوق هذا الكلام ولا بمفترى. والافتراء أي أن الله النبي عليه الصلاة والسلام اختلقه من تلقاء نفسه، وهذا ما نفاه القرآن الكريم جملة وتفصيلا في غير ما آية، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فتى رومي، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولما ادعى ذات الرجل الذي هو ابو الوليد عتبة بن ربيعة او هو الوليد بن المغيرة، لما قال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، قال الله تعالى فأصليه سقط. فهو ادعى بان هذا الكلام هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فان يعني قريشا كانت تدعي بأن هذا الكلام ما دام هو كلام بشر قابل للنفاذ سينفذ. فأنزل الله تعالى هذه الآيات من سورة أو الآية من سورة الكهف أو من سورة لقمان: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله فهذا الكلام ليس هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام الله. وإضافته أحيانا إلى الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أو إضافته إلى الرسول البشري أحيانا الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من باب إضافة الإضافة إلى المبلغ، فهو إضافة التبليغ لا إضافة القول والكلام أصالة. واضح؟ فهذا الكلام هو من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن الله عز وجل، لا هو من باب أنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام قاله هو أو كلام جبريل قاله هو. ولهذا الله سبحانه وتعالى الذي نسب القول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. أي ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يفتري وأن يتقول على الله عز وجل ما لم يقله سبحانه وتعالى. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا مكثت فيكم زمنا طويلا 40 عاما وأنا فيكم لم أتكلم بحرف من هذا الكلام، فأنا لي بعد كل هذا العمر أن آتي بهذا الكلام كله، هذا من الله ليس مني. قل لو شاء الله ما تلوته عنه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، كما قال سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولهذا يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى اللطيفة التي مهد الله عز وجل بها إحكام الحجة لكتابه أنه أنزل هذا القرآن على من لا يقرأ ولا يكتب، على أمه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني هذا القرآن ما كنت تعرف بكتابة الكتب أصلا لأنك تخط الكتب، ولو كان ذلك منك في الماضي لكان مجالا للارتياب إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمين. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره الله عز وجل وجعله أميا لإقامة الحجة على العالم، فهو ليس بكلام بشر وليس هو بالمفترى، وإنما هو كلام الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية الرحمن علم القرآن، علم القرآن، هو الذي علم القرآن سبحانه وتعالى، خلق الإنسان علمه البيان، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وهذا مثل هذا التصريح. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، ليس له عليه الصلاة والسلام أن يزيد حرفا، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت قال اللهم فاشهد، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكثها إلى الناس. وهذا أيضا يعني فيه فائدة، هذا الحديث ما فائدته؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكث إلى اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فدل ذلك على علوه عز وجل، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وخطه وبالأياد خطه يصفر. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هذا الذي يحفظ وهذا الذي يصفر وهذا الذي يبلغ وهذا الذي يسمع، كله نسميه ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. لنا أن نتحدث شيئا ما عن هذا الافتراء، عن قضية افتراء الخلق أن هذا القرآن مخلوق. هذه البدعة الشنيعة أول من أشاعها هو الجهم بن صفوان السمرقندي، فالجهم بن صفوان السمرقندي أشاع هذه البدعة، ولما أشاع هذه البدعة تبعه العلماء في التشنيع عليه وفي التحذير منه، وكما قلنا إن هذا الشيطان له بدع كثيرة، فكان من بدعه أنه لا يؤمن به، لا يصدق بالأحاديث وبما في القرآن من الإلهيات، حتى يروى عنه